السواق مستحب في كل هذه الأوقات أو مسنون إلا لغير صائم بعد الزوال، إلا لغير صائم بعد الزوال يستقيم ولا لا؟ ها؟ لا يستقيم إلا لصائم بعد الزوال. فلذلك تقولون في طرف عندكم لغير نعم، تكتب في الطرف الهامش تقول لعل الصواب حذف غير، حذف غير إلا لصائم أي إلا لصائم بعد الزوال. هذا أحب أن ننبه أن بعض الأحيان يعادل طالب العلم لتخطئة المكتوب، ولذلك هذا أدب من آداب مراجعة الكتب، أن الإنسان إذا وجد عبارة واحتملت التصحيح يكتب في الطرف لعل الصواب، لعل باحتمال أن تكون هذه الكلمة صحيحة بوضعها، ولكن هناك نقط النقط غير من وضعها أو زيدت كلمة أو سر التحريف أو طمست حرف، فلا تعادل بالشخص وبالضرب على الكلمة، ولكن يكتب لعل الصواب كذا وكذا، لأجل إذا جاء غيرك وأحسن النظر فيها ربما عرفها أو ربما وجدت نسخة أخرى تبين. هذا الذي أدركنا عليه أهل العلم رحمة الله عليهم، أنهم لا يجرؤون على شخص الكتب وتخطئتها والتصحيح من قبل أنفسهم، وإنما يكتبون في طرف الكتاب أو في هامشه لعل الصواب كذا وكذا، إلا الآيات القرآنية بشرط أن يكون الذي يصححها عنده إلمام أو علم في الرواية التي يريد أن يصحح بها. إذا كان خذ من المصنف رواية معينة رواية حق وهو يتقنها لا حرج أنه يضرب على الخطأ، ومن الآية القرآن لا يتساهل في أخطائه وإنما يبين. طيب مسألة السواك بعد الزوال للصائم، هذه المسألة خلافية وتحتاج إلى كلام، سنرجع إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل وتكونوا صائمين حتى يكون تطبيقا إن شاء الله بإذن الله. فضيلة الشيخ، هل هناك دليل واضح يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يدعون بعد ختم القرآن الكريم؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فليس هناك حديث معين يدل على أنه إذا ختم القرآن أنه يدعى، ولكن حكى بعض العلماء رحمة الله عليهم أن فعل السلف على الدعاء بعد الختم، وأشر عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وكان ابن عباس يراقب رجلا يقرأ في المسجد حتى إذا قارب الختم حضر دعاءه، ولا إنكار على الدعاء عند الختم إذا كان يعني درج عليه فعل السلف ولم يحصل له نكير. وحبذا لو يرجع في تحرير هذه المسألة الحقيقة رسالة الشيخ بكر حفظه الله في جزء في مرويات ختم القرآن، فقد أجاد فيها وأفاد وبين أنه فعل السلف على الدعاء عند الختم، ولم يرد يعني بالنسبة لحديث صحيح حسب علمي واطلاعي لم يرد حديثا صحيحا على الختم، لكن لا ينبغي تخصيص دعاء معينا للختم، فأن يكون بألفاظ معينة أو بأذكار معينة أو بصيغة معينة، إنما يدعى، والأفضل والأكمل أن يدعى بالسنة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لجوامع الكلم. هذا بالنسبة لمسألة الدعاء عند ختم القرآن. يشرع من حيث الأصل لا نكير أن إنسان يدعو عند ختم كتاب الله عز وجل، ولكن لا يخصص بدعاء معين أو بصيغة معينة أو بوقت معين أو بزمان معين، كأن يدعى مثلا ليلة معينة من ختم في كل أسبوع، من يحرص على أن يختم في ساعة السحر في الجمعة، هو لا ينبغي تخصيص وقت أو في العبادة لا تخص بزمان ولا بصفة ولا بكيفية يعتقد فضلها إلا بدليل من الشرع. نعم الله تعالى. قضية الشيخ، هل من شروط الاعتكاف في غير رمضان الصيام، وهل يجوز الأكل والشرب في البيت أي البيت الحرام؟ هذه مسألة خلافية، هل يشترط للاعتكاف الصوم أو لا يشترط؟ وفيها حديث لا اعتكاف إلا بالصيام، وفي حديث عمر رضي الله عنه حينما نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فإنه هذه الرواية رواية الليل شد على إلغاء اشتراط الصوم، فلو كان الصوم واجبا للاعتكاف لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم. والصحيح أنه لا يشترط للاعتكاف الصوم، والحديث يجاب عنه بالكلام في سنده، وعلى القول بتحسينه يجاب بأنه للكمال لا اعتكاف إلا بالصيام، أي لا اعتكاف كامل الأجر والثواب إلا بالصيام، أن صاحبه يكون فيه على أبلغ صفات الطاعة، جمع بين عبادة البدن الظاهرة وعبادة البدن الباطنة. العبادة الباطنة بالجوع والظمأ والحث عن الشهوة. ويدل النظر على صحة هذا القول بحمل لا اعتكاف الكمال، فإن الإنسان إذا صام ضاق مجرى الشيطان منه، فكان والاعتكاف المقصود منه المبالغة في الطاعة وحضور القلب في العبادة، ولذلك نهي المعتكف عن الخروج إلا من حاجة. فقالوا إن هذا يدل على أن قول لا اعتكاف إلا بالصيام المراد به الكمال، كقوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، إن المراد به أكمل الاعتكاف وأعظم الأجر فيه، أن الاعتكاف فيه الصلاة، والصلاة في هذه المساجد أعظم أجرا من غيرها، وذلك لعموم قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمقصود أن هذا كله على الكمال لا على نفي الصحة، وبناء على ذلك لا يشترط الصوم على أصح الأقوال. أما الأكل والشرب داخل المسجد، داخل المساجد الأكل فيها والشرب، العلماء رحمه الله فصلوا في ذلك، قالوا إنه لا حرج على الإنسان أن يأكل ويشرب في المسجد، لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف وما خرج لطعام ولا شراب، وهذا في حديث عائشة رضي الله عنها ما خرج إلا لحاجة فقط وهي البول والغائط، وكان يمر على المريض لا يعجز عليه. وهذا يدل على أن الاعتكاف، على أن المعتكف يجوز له أن يأكل ويشرب في المسجد ولا حرج عليه، ولكن بشرط أن لا يضر بالمسجد وأن لا يؤذي المصلين، وأن يكون الطعام الذي يدخل لا تنبعث منه الرائحة الكريهة، يعني يتسبب في أذية المصلين بتغيير رائحة المسجد. إذا كان الأكل والشرب للمعتكف فلا حرج، أما غير المعتكف فالحقيقة الأفضل والأكمل أن لا يأكل في المسجد، لأن الله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، فمن رفعتها وإكرامها وإجلالها أن تخص بالعبادة. قال عليه الصلاة والسلام إن المساجد لم تبن لهذا، وقد رفعت عن كلام الدنيا، فمن باب أولى الطعام لأنه لا يسلم من وجود بعض الضرر من رائحة الأطعمة وأذية المصلين بها، ولذلك الأكمل والأفضل عدم الأكل والشرب في المسجد. أما لو أكل وشرب فلا حرج بالشروط التي ذكرناها. فلو منع من إدخالها إلى المسجد يصح المنع لمصلحة عامة، وذلك أن الناس إذا استخفوا وتساهلوا يسرع زجرهم، خاصة في الأحوال التي يكثر فيها الناس والمساجد التي تجمع عددا كبيرا من الناس كحال في المساجد الثلاثة هذه، يعني يكون فيها الأمر صعب لو أذن للناس بكل طعام، فلو خصصت لبعض الأطعمة فيكون في ذلك نوع من الرشد بالمصلين وبالمعتكفين، فلا شك أنه قد تقتضيه المصلحة، ولكن في حدود وضوابط معينة لا يكون فيها الضرر لا بالمصلين ولا بالمعتكفين. والله تعالى. وبناء على ذلك لا يجوز تهريب الطعام. والله أنا أرى أنه حقيقة دخول بعض الأطعمة في الخضروات ونحوها المطبوخة أنها شيء أذية منه، وهذا مجرب جرب الآن، يعني أي يعني من اعتكف يجد هذا، يعني لو جاء يعتكف وجاء جماعة حوله يأكلون من الخضروات والبقول، يعني تجد أثر ذلك في المسجد، يعني ما يسلم، تجد فترة خاصة إذا كانت مساجد مكتظة بالناس تجد فترة حتى يذهب الريح، وربما أن الناس يدخلون بعض الأطعمة ويؤذونها. قد رأيت بعيني حينما يدخل في أيام العيد التمر الصبيان يطعمه بأقدامه، يعني ينتشر في المسجد، فالناس يتساهلون، بعض الناس يصلحهم الله يعني يتساهلون في الانضباط، فإذا عمت البلوى احتيج الى صيانه المساجد، فلا شك ان هذا امر مطلوب، يعني خاصه ان ينبغي النظر الى يعني الامر الذي يحصل في الحرج والضيق. تعرفون بعض يعني بعض المساجد يحصل فيها ضيق للعامه والخاصه، فينبغي على الانسان ان يتحفظ، والافضل المعتكف ان يقتصر على التمر على الاسودين الماء والتمر، خاصه في البلد الحرام يعني اكرم الله عز وجل المعتكفين بماء زمزم، طعام طعمه وشفاء سقم، فيشدد على اهل مكه اكثر من غيرهم، عندهم طعام طعمه وشفاء سقم. نبي ذر رضي الله عنه جلس 40 يوما لا يطعم الا من زمزم. المقصود الحقيقه انه ادخال الاطعمه فيه ضرر للناس، والافضل الحقيقه الانضباط ما يمكن. الله تعالى جزاكم الله خيرا. طبيعه الشيء هل يشترط ان يرى النساء المأمومين والامام ام لا في الصلاه والنوافل كالتراويح مثلا؟ الحقيقه الاصل ان يروا، ان الاحاديث صحيحه في هذا، لذلك نهي النساء ان يرفعن رؤوسهن قبل الرجال، لانه كان الصحابه رضوان الله عليهم ربما سجد الرجل فبانت عورته، لانهم يعني ما كانوا يجدون الأجر إلا ما يفطر حد الضرورة من ضيق العيش الذي كانوا فيه. قال إلا ما كان من مصعب بن عمير خرج من الدنيا وعليه شملة، شملة واحدة هذه هي زاد من الدنيا كلها، إن غطوا بها رأسه بدت بها قدماه، إن غطوا قدميه بدا رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم غطوا بها وجهه واجعلوا على رجليه إذخرا أو شيئا من الإذخر. فالمقصود أن هذا يدل على أنهم كانوا يرون، ولذلك لو حصل سهو للإمام أو خطأ ربما من ينتبه النساء لذلك الخطأ يوسعه، لذلك يسرع رؤيتهم للإمام لأنه هو الأصل في المتابعة، ولذلك يعني يختار بموضع ولو لامرأة واحدة حتى ترى. مثال ذلك لو أن الإمام سهى وقام ولم يجلس التشهد الأول فإن النساء سيجلس، ووقع هذا وكثيرا ما يقع. وأذكر أنني ذات مرة صليت بقوم في التراويح فلما سلمت سجدت سجدتين السهو البعدية، فقال لي أحد الإخوان بعد من خرجنا قالت إحدى نسائه من هو الميت الذي صليت عليه صلاة الغائب؟ نعم الله، أربع تكبيرات بتسليمة، لكن فاتك التسليمة الثانية فربما ظنت أنها سنة. المقصود أن هذا مدعاة للخطأ مع أنها في الصلاة لم ترى ولم تطلع. فالحقيقة يختار بوضع مكان تكون فيه امرأة كبيرة السن أو أمينة، ولا شك أن فساد الناس في هذا الزمن يقتضي الستر لهم، لكن لابد من تحقيق أصول الشرع، فيشتاق ولو بنافذة أو بمكان مخصص يرى فيه ولو بعض المأمون ولو مأمونا واحدا، لأنه يدل على أفعال الإمام، وبهذا يخرج من اختيار. وهناك قول ثاني أنه لا يشترط، احتج له بحديث من المؤمنين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، ولكن الأصل المعتبر أنه يرى وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والهدي من بعده في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هل خروج الدم الكثير يفسد الصوم؟ وما الحكم إذا تعمد إخراجه؟ خروج الدم فيه تفصيل، بعض العلماء يرى إذا كان من حجامة فيه قولان مشهوران، أصحهما أن الحجامة لا تفطر الصائم، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة بأدلتها والجواب عن حديث أكثر حاجم والمحجوم. وبناء على ذلك على هذا القول فإن خروج الدم لا يجب النقص، ويتخرج على القول الذي يرى أن الحجامة تفطر أنه إذا خرج الدم الكثير برعاه أو بنزيف أو بجرح أنه يفطر الصائم ويجب عليه القضاء، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، ودل على أن الحجامة لا توجب الفطر. وللبيهقي رحمه الله كبحث نفيس في هذه المسألة بين فيه المرويات في حديث أيضا أنهما كان في أول الإسلام، أفطر الحاجم والمحجوم أنه كان في أول الإسلام ثم نسخ. وعلى العموم ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجام دليل على أنه لا يفطر، وقوله أفطر الحاجم والمحجوم محمول على أنه عرض نفسه للفطر، فإن الحاجم لا يأمن من دخول الدم أثناء الشرف، والمحجوم لا يأمن من باب الضعف، وهذا تعرفه العرب، فإن العرب يعبرون بالوقوع في الشيء إذا تعاطى الإنسان أسبابه، يقولون للرجل هلكت وهو لم يهلك بعد، أي أنك على شفا الهلاك، ويقولون له أصبحت كما في الحديث الصحيح أصبحت أصبحت، أي أنك على وشك الإصباح. فالمقصود أن هذا يعرف في لغة العرب ولا يعتبر موجبا للفطر على ما ذكرناه لثبوت السنة بعدم الفطر فيه، والله تعالى. بالنسبة للدرس ما في مكتوب هنا أن النساء يطلبن بعد التراويح، وبس الإشكال أن بعد التراويح قد يفوت فضل الصلاة في المسجد الحرام، ولذلك يعني دولة فوات الفضيلة هذه كان لمن كان يعني أن يكون بعد التراويح، لكن إن شاء الله إذا كان هناك خروف أو شيء هو يستجل ممكن يبقى على أنه بعد العصر، ولعلنا نعتذر لعلنا الأخوات يحتسبن. فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة متحجبة حجابا كاملا وتريد أن تصلي التراويح في حرم الله، وهي تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة صلاتها في بيتها خير من المسجد، ولعلها لو صلت في بيتها لا تدرك ذلك الأجر، فما العمل وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن صلاة المرأة في بيتها وفي مخدع بيتها أفضل من صلاتها حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، وذلك لأمور، منها بعدها عن الفتن، وكذلك سلامة غيرها من الفتنة، فقد تكون المرأة صالحة وغيرها غير صالح إذا رآها فتن بها، ولو لم يكن إلا رؤية الناس للمرأة لكفى بذلك فتنة، حتى ولو كانت متحجبة، فإن المرأة إذا مرت بالرجل انبعثت به غريزة وتحرك الشيطان عليه بالوساوس، ولو كانت في أكمل ما يكون من حجابها، فإن الأسلم لها والأعظم أجر لها أن تبقى في بيتها وأن تصلي في مخدعها. ومن أعظم النعم على نساء المؤمنين امتثالهن لأمر الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا أمر النساء بلزوم القرار بأقوى الصيغ في الأمر، فقال سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكم، ثم لم يكتف الخطاب عند هذا وقال ولا تبرجن، فجاء بصيغة الأمر بالشيء والنهي عن ضده، وهذا من أبلغ ما يكون حينما تقول للرجل اجلس ولا تقم، فإنك أكدت عليه وألزمته وفرضت عليه الجلوس أكثر مما لو قلت له اجلس، فإن قولك اجلس إلزام، لكن قولك تأتي بعده وتقول ولا تقم انكش ولا تتحرك، كل ذلك أبلغ في الإلزام. ثم جاء الخطاب بصيغة الأمر وبصيغة النهي مقرونا بالتنفير، فلم يقل ولا تبرجل، بل قال تبرجل الجاهلية الأولى، فجاء بتلك الصورة المنقوطة كأنه يقول إن عدتن إلى التبرج عدتن إلى الجاهلية الأولى. فسلامة الأمة وسلامة أمة الله جل وعلا وسلامة دينها أن تبقى في بيت، والله تجرب المرأة ما مكثت الشهر والشهرين في بيته لا تخرج ولا ترى الرجال ولا يراها الرجال إلا وجدت ذلك أثر ذلك على نفسها ودينها، ولا خرجت من بيته ولو لحلق العلم ولو للدروس ولو للمحاضرات إلا وجدت نقصا، لا نقول يطعن في بيها، لكن لابد أن تجد نقص الكمال، كمال المرأة وسلامها وخيريتها في عدم رؤية الرجال وألا يراها الرجال، مهما كانت المرأة صالحة، فقد يمر بها الشاب المفتون، وقد يمر بها الشاب الذي رؤيته فتنة، فمن يسلمها؟ والله عز وجل أعطاها نعمة العافية، فإذا الله عافى المرأة وألزمها القرار كان ذلك من أعظم نعمها عليها. والملتزمة، المرأة الملتزمة التي هي في كمال التزامها لا تعتش إلا لبيتها، وإذا وجدت المرأة لا تعتش إلا بيتها فأعلم أنها صاحبة خير وامرأة صالحة. ولذلك قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن سلامة المرأة وعظم الخير لها في عدم رؤية الرجال لا وعدم رؤيتها للرجال، فإن قيل إنها صالحة فغيرها غير صالحة، وإن كانت صالحة فإنها مهما بلغت المرأة من الصلاح فهناك فتن لا تقوى القلوب عليها إلا برحمة من الله جل وعلا. فخاصة في هذه الأزمنة فأوصي النساء ما أن كان من أن ينكثن في القرار، ومع هذا أوصي الرجل الصالح والزوج الصالح إذا رأى امرأته تحب أن تصلي في المسجد الحرام وهو يعرف ديانتها وخير أن يعينها الخير، مع هذا كله لا تشددوا عليهم ولا تغيظوا عليهم، ولكن نحن نقول للنساء الأفضل أن يمكثن في بيوتهم، فإذا قالت آمة الله أنها تريد أن تخرج وتريد الخير فوسع لها رحمة الله. إن النساء الصالحات في هذا الزمان لهن حق كبير على الأزواج، والله وجود المرأة الصالح في هذا الزمان زوجة أو بنت أو أم تكرم ولا تهان وتعز ولا تذل وترفع ولا توضع، امرأة حياتها تجدها بين أربع جدران، لو مر عليك شهر وانت بين أربع جدران كيف يكون حالك؟ يعني لا عندها ملهي ولا مسلي، بعيدة عن الفتن، جالسة ذاكرة شاكرة، مثل هذه إذا قالت لك أنها تريد أن تخرج بالخير فأحسن الظن فيها. بعض الأخيار يسيء معاملة النساء، وهذه يعني مناسبة أوصيك في نفسك وأوصيك في إخوانك إذا علمت أن أخاك يضيق على أهله ذكروا بالله، خاصة النساء الصالحات المتزينات الخيرات ينبغي التوسيع عليهم لكن في حدود الشرع، لأن المرأة الصالحة إذا منعت من الخروج تسلط الشيطان عليها فقال لها زوجك يسيء الظن بك. قد يكون هدفك صالح ونيتك صالحة ولكن منك للقلوب التي هي يعني منفس للشيطان ومدخل للشيطان. فإذا قالت المرأة إنها تريد أن تخرج إلى مسجد أو إلى محاضرة أو إلى ندوة ذكرها بالأفضل، فإن أصرت فلا تمنعها، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، خرج من الحج وفرغ من حجه فقالت له من المؤمنة عائشة أيرجع الناس لحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك بحجك وعمرة، فأصرت عليه وفي الرواية كان لا يرد سائلا سأله صلى الله عليه وسلم، وكان كريما لأهله. طيب لاحظ كونها تخرج ثم تذهب إلى التنعيم كما في الرواية ثم ترجع إلى الطواف وتطوف وتسعى ثم تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظر كيف كرم خلقه صلى الله عليه وسلم، فأنت دلها على الأفضل، خذها قاعدة دائمة. يعني بعض الأزواج وبعض الزوجات يستفيد من بعض الأخيار أنه يشدد في بعض المواقف في مثل هذا، يعني يكون رأيك في مسألة معينة ويكون هي تريد فضيلة لرأي آخر فأعينها، لأنها ما جاءت من فراغ، تريد طاعة الله تريد محبة الله، فاستوصوا بهن خيرا. ورحم الله الزوج الكريم البر المحسن لزوجته الذي يخرج من هذه الدنيا وقد أحسن إليها ولم يسر، أحسن إليها بحسن الظن وبالمعونة على الخير، ودائما نجد نفسك منزلتها في مكوثها في هذا القرار الذي لا بعيد فيه عن الملهيات. غيرها من النساء في الفتن والشهوات والملهيات ما يشعرن بالوقت، وكم يعذبن أزواجهم، وهذه أمر صالح أنعم الله بها عليك فأحسن إليها بارك الله فيك ووسع عليها وأدخل السرور عليها حتى في الجلوس معهم وتوسع عليهم إذا طلب بعض الأمور المباحات، ووسع الإنسان عليهم في حدود وفي قدر، وإذا كتب الله للإنسان التوفيق فلا شك أنه على خير في حاله مع أهله ومع الناس. نسأل الله يجعلنا وإياكم ذلك الرجل والله تعالى جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنا إمام مسجد في إحدى القرى وفينا من الجن ما يحتاج إلى التنبيه إليه، كما أنه لا يوجد إمام للمسجد في التراويح إلا أنا وشخص آخر أمي لا يحسن القراءة، فهل أبقى فيها أم لا أكون مأجورين؟ على العموم النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، وقالوا إن في مثل هذه المسائل من الأفضل أن يبقى مع الناس فيكتب له أجر المسجد الحرام بالنية، ويكتب قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر، قالوا كيف وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر، فهذا عذر شرعي أن يجب على طالب العلم إذا لم يكن في القرية في غيره أن يسأل في التعليم والتوجيه والإرشاد، ولذلك رأى أن تبقى مع أهلك ومع أهل قريتك وأن تنمي في قلبك أنه لولا وجود هذا الواجب أنك تذهب إلى المسجد الحرام وتترك الاعتكاف وتعتكف في مسجد قريتك وتنفع إخوانك وأهل القرية. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله.